أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في غسل الجنابة، مسألة 41. يحرم على الجنب أمور: أولا مس لفظ الجلالة، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصة به على الأحوط وجوبا. إذن لا يجوز للمجنب أن يمس لفظ الجلالة، يعني لفظ الله، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصة به، مثل الرحمن. أما كلمة الرحيم من الصفات المشتركة، فحينما تكتب الرحيم هل تقصد الله عز وجل؟ فيكون نفس الحالة. وإذا كنت تقصد لا، أن هذا فلان رحيم، محمد الرحيم، في هذه الحالة يجوز لك أن تلمس هذا الاسم. فإذن ننتبه بالنسبة للصفات المختصة، يكون على الأحوط وجوبا أنه ملحق بلفظ الجلالة. بالنسبة للأسماء والصفات، الصفات المشتركة بين الله والإنسان، في هذه الحالة إذا كنت أثناء الكتابة أو الكاتب كان يقصد الله عز وجل، يصير نفس الحكم هنا. وإذا يقصد الإنسان أو شخص آخر، في هذه الحالة يجوز له لمس هذا الاسم. فإذا عندنا احتياط وجوبي بالنسبة للفظ الجلالة لا يجوز فتوى، بالنسبة للأسماء والصفات المختصة بالله على الأحوط وجوبا يحرم. تقول بالنسبة لأسماء المعصومين عليهم السلام، الأنبياء والأئمة عليهم السلام، والزهراء عليها السلام، هل يجوز أن مس، يقول ويلحق به مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى، أحوط استحبابي. طبعا بعض الفقهاء يقولون بالاحتياط الوجوبي، أنه لا يجوز مس أسماء المعصومين عليهم السلام احتياط وجوبي في ذلك. أما عند السيد حفظه الله فعند احتياط استحبابي. ثانيا مس كتابة القرآن الكريم، فلا يجوز للمجنب أن يمس كتابة القرآن، وإذا مس معناه ارتكب محرم، عليه إثم كما في الأمر الأول. فإذا مس كتابة القرآن من الكلمات والحروف والنقط والشدة والفتحة، كل ما يكون ملحق من كتابة، في هذه الحالة إذا مس كتابة القرآن وهو مجنب فيكون مأثوما. ثالثا الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها، مجنب يقول أريد أن أخذ شيء من داخل المسجد، أيضا لا يجوز له أن يدخل المسجد. نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه، نعم يجوز له أن يكون يجتاز المسجد فقط، يخرج من هذا الباب، يدخل من باب ويخرج من الباب الثاني، في هذه الحالة فقط يجوز ذلك. والدخول لأخذ شيء منه، أخذ شيء، أما مجرد الاجتياز بدون ما يأخذ شيء وياه ولا أن يضع شيء، مجرد أنه وصل طريق يعبر، يبدو أنه لا. المكث رابعا المكث في المساجد، يعني البقاء، يدخل إلى المسجد يظل مدة، فترة زمنية حتى لو قليلة، يقول أنه مكث في المكان يعني بقى في المكان، في هذه الحال أيضا لا يجوز أن يمكث في المسجد. خامسا وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوبا، بالنسبة للأخذ كان لا يجوز أن يأخذ شيء، نقول بالنسبة للوضع أنه يضع شيء داخل المسجد أثناء الاجتياز مثلا، هنا عندنا احتياط وجوبي في ذلك. وإن كان ذلك في حال الاجتياز أو من الخارج، حتى وهو الآن يجتاز لا يجوز أخذ شيء، وعلى الأحوط وجوبا لا يجوز أن يضع شيء داخل المسجد. تقول زين هو من باب من الخارج من الباب ويمد ايده مثلا ويضع شيء بالداخل او يرمي شيء في الداخل، نقول نفس الحكم، وان كان ذلك في حال الاجتياز او من الخارج، يكون خارج المسجد يريد ان يضع شيء داخل المسجد يرميه داخل المسجد، حتى هذا المقدار لا يجوز له ان يفعل، يعني من باب الاحتياط الوجوبي، سواء كان في حال الاجتياز لا يدخل الاخذ ولا ان يضع شيء حتى لو كان من خارج المسجد. سادسا، الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان على نحو الاجتياز. صلوا على محمد وآل محمد. بالنسبة للمساجد العادية يجوز له أن يجتاز بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، أما بالنسبة للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز له حتى الاجتياز. إذن يختلف وضع المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. سابعا، قراءة إحدى العزائم الأربع. يخرج طبعا في حال الجنابة الآن أجل يطلع، هذا بعد مسموح له المقدار، وبعد شو يسوي غير هذا الطريق انه يطلع برا اسرع وقت ممكن يطلع. قراءة احدى العزائم الاربع، ما معنى العزائم الاربع؟ هل تشمل كل السورة او فقط الآية التي فيها السجدة؟ فيقول وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، فقط الآيات مو ان كل السورة. نعم يقال سور العزائم، والعزائم مو كل السورة، فقط الآية التي فيها السجدة الواجبة. تذكرون السور اللي فيها السجدة الواجبة؟ النجم والعلق، فصلت، والسجدة. أحسنت. نقول بالنسبة الآن لقراءة نفس السورة التي فيها العزائم، والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم وهي حاميم السجدة وفصلت والنجم والعلق. فإذا نفس السورة احتياط استحبابي أن لا يقرأ من سور العزائم. مسألة 42، بالنسبة للمشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام، هل تعامل معاملة المساجد أو لا؟ فيقول بالنسبة للمشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا، أن يتعامل معها معاملة المسجد. لا، مشاهد يعني الأماكن اللي فيها القبر، الخارج الصحون الخارجية يقدر الإنسان يدخل مجنن، المكان اللي يكون فيه القبر، هذا المكان المشهد المشرف. أما بالنسبة لي فلا، رح يذكر قضية الأروقة، ولا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها. تقول بالنسبة للممرات المشاهد المشرفة نقول بأنه يجوز أن يكون مجرما، لكن بشرط أن هذه الممرات لا تكون موقوفة على أساس أنها مسجد، فراح يصير لها حكم المسجد. نفرض أنه ممر من الممرات أو ساحة من الساحات، يعني الواقف حينما بنى هذا المكان يوقفون أنه هذا هنا مسجد للصلاة، في هذه الحالة يعامل معاملة المسجد، أنه يأتي حكم المساجد، وهو أنه لا يجوز الدخول في المساجد، لا يجوز المكث في المساجد، لا يجوز الوضع والأخذ، كما لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. بالنسبة للصحون اللي فيها مثل أحواض ماء، فيها مثل أماكن وضوء أو الأماكن الثانية الصحون، نقول لا، أيضا نفس الشيء لا يلحق بالمشاهد المشرفة وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا، من باب الاحتياط الاستحبابي إذا كان الإنسان مجنبا أن لا يدخل إلى هذه الأماكن. يعني المكان اللي أوقف المسجد، أنا عندي قطعة أرض الآن قلت بأن هذا كل مسجد، قد يبنون جزء منه مصلى لكن كله على عنوان المسجدية، وعلى حسب الواقف الذي أوقف هذه الأرض. كيفية الغسل: الغسل قسمان، ارتماسي وترتيبي. واحد: الارتماسي، وهو على نحوين، دفعي وتدريجي. والأول يعني الدفعي، هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعي يعتبر. الانغماس التدريجي مقدم له. الدفعي يعني المرة الواحدة، في مرة واحدة، في مقابل التدريجي. التدريجي يعني عندك تدرج في الشيء، أما الدفعي يعني مرة واحدة. يعني مثلا الإنسان يقف على مرتفع ينوي أنوي أن أغتسل غسل الجنابة، ينزل بالماء، في هذه الحالة يسمونها دفعة. نعم طبعا بالدقة أكو تدرج، لكن العرف حينما يرى مثلا أنا أرمي هذا الشيء في الماء نقول دخل الماء مرة واحدة مو تدريجي، مع أنه في الواقع أكو تدريج، ولكن هنا ننظر بالنظرة العرفية لا بالنظرة الدقية. تسامح، العرف قائم على التسامح. بعض الأشياء يعتبرها بطريقة معينة، لو تنظر إليها بدقة تقول لا، فعندي تدرج، ولكن هذا التدرج لا يؤخذ بالاعتبار. فإذا يقف على مرتفع فيكون الجسم يتغطى دفعة واحدة، لذلك قال والأول هو الارتماس. ارتماسي الدفعي هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعي يقع في نفس اللحظة تقريبا بالنظرة العرفية. ولا إذا تبي تنظر بأجزاء من الثانية، كل عندك واحد من جزء بالمئة من الثانية قاعد أكو تدرج عندك، ولكن الثانية والثانيتين والثلاثة بالنسبة للعرف يعتبر زمان واحد، وهو أمر دفعي يعتبر. الانغماس التدريجي مقدم له. تقول نعم هناك انغماس تدريجي، ولكن هذا الانغماس التدريجي يكون مقدمة لتغطية الجسم في نفس الوقت بالماء. إذن الدفع معناته في مقابل التدريجي. العرف لا يرى بأن هذا أمر تدريجي، إنسان يقف على مرتفع وينزل في الماء مرة واحدة، فالعرف يقول أنه الماء غطى جسمه في نفس الوقت، مع أنه مو في نفس الوقت واقع، أكو اختلاف في الزمن بين تغطية مثلا نزل على رأسه برأسه ثم صدره ثم جسمه ثم رجله إلى آخره، هناك تدرج، ولكن العرف لا ينظر إلى هذا التدرج. والثاني التدريجي هو غمس البدن في الماء تدريجا. يعني عندك تدرج الآن، يعني أنه تنزل في الماء، تقف على الساحل وتمشي داخل الماء، هذا يسمونه تدريجي. وهنا العرف أيضا ينظر إلى أن هذا تدريجي، ليس في مقابل الذي يقف على مرتفع، ليس بنفس الطريقة. فإذا غمس البدن في الماء تدريجا مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، الجسم الآن ككل، الرأس مع البدن مع القدمين، العرف يراه أنه شيء واحد، ما يقسم هذا التقسيم، فيحدث له التدرج من القدم مثلا يبدأ ويصعد، فإذا أو يبدأ من الرأس مثلا يغمس رأسه في الماء حتى يرى حافظ على الترتيب إذا كان هناك ترتيب هنا. فإذا هنا عندي التحفظ على الوحدة العرفية للجسم، ينظر إلى جسم الإنسان الرأس مع الجسم على أنه وحدة واحدة، شيء واحد، ويغمس هذا الشيء الواحد في الماء تدريجا. مثل إذا أنا أخذت هذا البطل الآن ونزلت في الماء بشكل تدريجي تدريجا إلى أن أغطي، مرة أرميه بالماء هذا دفعي، ومرة تدريجي يعني أنه أخذ على الماء وتدريجا أغمس في الماء، ينظر إلى هذا أنه وحدة واحدة، مع أنه لو فصلت راح يصير عندي وحدتين شيئين، ولكن ينظر على أن هذا شيء واحد وحدة واحدة. فيكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل لا مقدم له. في الحالة الأولى قال بأنه الانغماس التدريجي مقدم له، أما هنا يقول يكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل لا مقدم للغسل. فإذن في الانغماس التدريجي، في الانغماس الدفعي عندي الانغماس التدريجي مقدمة له أو الارتماس الدفعي. أما هنا نفس التدريج مطلوب في هذا الغسل، أنه جزء من الغسل لا أنه مقدمة كما هو في النحو الأول، ويصح الغسل بالنحو الثاني كالأول. واضح الفرق بينهم؟ مرة تقف على مرتفع وتنزل في الماء هذا دفعي، ومرة تدرج في الدخول في الماء، يكون عملية تدريج. في الحالة الأولى الانغماس التدريجي مقدم للغسل، لأن الغسل عبارة عن تغطية الماء لكل الجسم في نفس الوقت تقريبا. أما هنا عندك هذا التدرج يؤخذ على أنه جزء من الغسل لا أنه مقدم للغسل. هذه واضح ولا مو واضح؟ واحد مو واضح عنده؟ أعيد؟ خلنا نأخذ مثال هذا البطل الآن. هذا مرة أنا أرمي بالماء، أعيد مرة ثانية، أرمي في الماء مرة واحدة، إيش راح تقول؟ دفعي، أنه غطى الماء هذا الزجاجة في نفس الوقت. تقول لي أكو تدريج فيه، يوجد تدريج فيه، ولكن هذا التدريج ليس جزءا من الغسل وإنما هو مقدم لهذا الغسل، لأن أكو تدريج عندي، ولكن العرف لا ينظر إلى هذا التدريج، بل ينظر أنه هذا الجسم تغطى بالماء مرة واحدة دفعة واحدة. بالنسبة للحالة الثانية عندك تدريج، أنا أخذ هذه الزجاجة وتدريجيا أمررها داخل الماء بحيث تتغطى تدريجيا، فعندي تدريج، وهذا التدريج جزء من الغسل لا مقدم له، لو ينظر إليه يؤخذ به العرف يرى هذا التدريج، مو أنه خارج عن الغسل. إذن الفرق أن هناك مقدمة فقط، وأن العرف يرى أن الجسم شيء واحد، أما هنا فعندي تدرج حينما يقف الإنسان على ساحل البحر ويذهب تدريجيا داخل البحر، فأكو تدرج والعرف يقول عنه أن هذا تدرج. الحين رحينا بعد ما في شرائط الغسل، الآن راح يقول أكو موالات لو يعتبر أو ما يعتبر. نعم، فنفهم أن الكيفية اختلاف بينهما، يعني لو سئلت ما هو الاختلاف بين الغسل الارتماسي الدفعي والتدريجي تقدر تجاوب أو ما تقدر بهذا التفصيل، لأنه ما موضح الآن الوحدة العرفية ما مبين شنو المعنى، وما أشوف الطلبة قاعد يكتبون في معرفة الوحدة العرفية، حتى من نسأل السؤال شنو معنات الوحدة العرفية ما يعرفون، لأنه ما كتب هذا على الكتاب. ويصح الغسل بالنحو الثاني كالأول، ويعتبر في الثاني يعني في التدريجي أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، كل جزء من البدن الآن في التدريجي، كل جزء من البدن يكون خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، يعني إذا أردت الآن تبدأ بالرأس يجب أن يكون خارج الماء حتى بعدين تدريجيا يتغطى بالماء، تريد أن تغطي البدن أيضا يكون البدن خارج الجسم، عفوا يكون البدن خارج الماء ثم تدخل في الماء. فإذن يشترط هنا في الدفع هو خارج الماء ويغطيه الماء مرة واحدة، في التدريجي الجزء لابد أن يكون خارج الماء، مو أنه شخص الآن بالداخل الماء يقول أريد أن أغتسل أبدأ بغسل رأسي، هز رأسه داخل الماء وهو داخل الماء غاطس بالماء، يقول الآن أغسل مثلا النصف الأيمن، يحرك جسمه النصف الأيمن ثم يحرك الجسم النصف الأيسر، نقول هذا ما يكفي، لابد أن يكون الجزء خارج الماء بعد ذلك يتغطى بالماء. هذا بالنسبة للتدريج الدفع الآن يأتي. ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل في الأول، ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه بقصد الغسل. إذن الفرق أن هناك كل جزء لابد أن يكون قبل خارج الماء قبل الغسل، هذا في التدريجي. أما في الدفع ممكن أنه واقف الآن نصفه مغطي بالماء وينزل بالماء، فإذا جزء من البدن يكون خارج الماء ثم يرمسه داخل الماء بقصد الغسل، فواقف واحد داخل الماء يريد أن يغتسل غسلا ارتماسيا نقول له انزل بالماء، ما دام أنه جزء من البدن خارج الماء انزل بالماء دفعة واحدة. الآن هذا يعتبر غسل ارتماسي دفعي، واضح الفرق؟ فإذا هناك يشترط أن كل جزء من البدن يكون خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، هذا في التدريجي. في الدفع يكفي أن يكون بعض البدن خارج الماء حتى يغتسل غسلا دفعيا. فالغسل قسمان، ارتماسي وترتيبي. أولا الارتماسي، ثانيا الترتيبي. والأحوط وجوبا في كيفيته أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن. إذن كيفية الغسل الترتيبي احتياط وجوبي أن الرأس والرقبة عبارة عن شيء واحد، وأن باقي البدن عبارة عن شيء واحد، صار عندي جزئين. طبعا البعض يشترط نصف أيمن نصف أيسر، يعني يصير عندي ثلاث أجزاء في البدن. أما على فتوى السيد السيستاني حفظه الله، الاحتياط الوجوبي أن الرأس والرقبة جزء والبدن جزء، فعندي جزءان في الغسل. ولا يجب الترتيب بين الطرفين، يعني طرفي البدن نصف أيمن ونصف أيسر، مو الطرفين يعني الرأس والرقبة أو الرأس والرقبة والبدن. فإذن ولا يجب الترتيب بين الطرفين، يعني النصف الأيمن والنصف الأيسر من البدن. فيجوز غسلهما معا، يعني النصف الأيمن والأيسر عبارة عن جزء واحد، أو بأية كيفية أخرى مع المحافظة على أن الرأس والرقبة جزء وأن البدن جزء. وإن كان الأحوط استحبابا أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، عند احتياط استحبابي بالترتيب. فالإنسان الآن يسوي الترتيب مع نية التقرب إلى الله عز وجل يحصل على ثواب، وهو الأحوط بالجمع بين أقوال الفقهاء. الرأس والرقبة جزء، النصف الأيمن جزء، والنصف الأيسر جزء. فإذا الواحد ما يدري فتوى مرجعه يقوم بالترتيب بين الطرفين حتى يضمن أن مرجعه أيضا يكون داخلا في الترتيب. هذا في الترتيب، لا مو ارتماسي. ارتماسي خلصنا الآن الغسل الترتيبي، يعني وانت بالبيت. ارتماسي تكون على البحر على النهر، أو إذا عنده مثلا واحد حوض كبير في البيت مثلا يوقف على العارضة فوق وينزل مثلا. هنا يتكلم عن الغسل الترتيبي تحت الدش، أو أنه يأخذ بماعون مثلا يصب على نفسه. ويجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. هذا من بعض المقدمة العلمية، أنك تضمن دخول الجزء. يعني حينما نقول الآن اغسل الرقبة، ما عندنا حد فاصل، فتأخذ جزء أكثر من الرقبة حتى تضمن دخول كل الرقبة، وهذا يسمونه من باب المقدمة العلمية، يعني مقدمة لتعلم دخول الجزء كله، لتعلم دخول الجزء كله داخل هذه الدائرة التي تريد، دائرة داخل الغسل. مثل ما كان في الوضوء أنه تأخذ أكثر، لأن المرفق أيضا لا يوجد خط فاصل، وإنما تأخذ جزء أكثر من العضد حتى تضمن دخول المرافق. مسألة 43، الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل. كل واحد الآن غاطس تحت الماء فقط يحرك جسمه، يقول هذا ما يكفي، على حسب الشروط أن الجزء جزء من البدن خارج أو بعض البدن خارج أو الجزء يكون خارج. أما لنفرض الآن هو متغطي، كل الجسم متغطي، يحرك نفسه داخل الماء، هذا ما يكفي، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء. فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولا ثم الجانبين، يكون غاطس في الماء ويبدأ بتحريك الرأس والرقبة على أساس أنه هذا الجزء، ثم يحرك بدنه على أساس أنه الجزء الثاني. هذا ما يكفي، يعني ما يتحقق الغسل بهذه الطريقة، يعني غسل باطل.
ترتيب لا،
ترتيب نتكلم عن الترتيب لا. أما الارتماس بعد مع الشروط، جزء من البدن خارج بعض البدن أو الجزء الذي يريد أن يغسله هو الذي يكون خارج الماء، خارج البدن خارج الماء، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولا ثم الجانبين، وكذلك تحريك بعض الماء بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. والواحد بيغسل مثلا نفرض إيده أيضا يقول تحت الماء باعتبار الوضوء مثلا الآن بحركة تحت الماء يدخل في الماء ويكون مغطى بالماء، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. أما الآن بالنسبة للغسل رحينا في قضية الوضوء أيضا، أنه هل يمكن أن الإنسان يكون عنده وضوء ارتماسي مثلا أو وضوء أنه يدخل يده تحت الماء أو يكون داخل الماء، وأيضا الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل أو بقصد الغسل، الاكتفاء بالغسل بقصد الغسل. نقول الآن هو تحت الماء، يقول وأنا أخرج أنوي الآن أطلع رأسي من الماء، الآن الماء يغطي الرأس، يعتبر هذا الخروج غسل الماء مع الخروج يعتبره جزء من الغسل، نقول ما يصير. يعني هو داخل الماء ويريد أن ينوي الاغتسال وهو يخرج من الماء في حالة خروجه من الماء، لأن إذا كان داخل الماء الآن حينما الآن يرفع رأسه تدريجيا يقول هذا الماء قاعد يصيبني، يصيب رأسي ثم يأتي إلى الرقبة، نقول هذا ما يكفي، يكون يقصد يقصد الغسل في حالة الخروج من الماء. وأيضا الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء في حالة الخروج بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله، نفس الطريقة سواء كان كل البدن يقصد أو أنه يقصد عضو بعد عضو. أيضا لا يكفي هذا الأمر، وإنما لابد أن يكون في الترتيب العضو خارج الماء ثم يغسل هذا الجزء الرأس والرقبة أولا ثم البدن ثانيا. ما هي الفائدة التي تترتب إذا كان الجسم عبارة عن ثلاث أجزاء أو عبارة عن جزئين؟ شنو الفائدة تترتب؟ أكو ثمرة تترتب على هذه المسألة؟ لا مو الدقة. لنفرض الآن لو مثلا خرج شخص من نفرض بعد الاغتسال وشاف أكو مثلا حاجب على مثلا قدمه اليسرى، أقول أكو شاف بأنه مستعمل كوركتر مثلا على الإيد، أكو جزء كوركتر مثلا هذا اللي كوركتر ما تعرفون أنه فيصير طبقة بيضاء على اليد، ما كان منتبه هو، فحينما بعد الاغتسال خرج رأى هذه البقع، أو حنقول أنه يكون على الجانب الأيمن أفضل حتى تبين الثمرة، فعلى إصبعه اليمنى على أظفره يوجد حاجب عن وصول الماء، في هذه الحالة شو يسوي؟ إذا كان على أساس الثلاث أجزاء، إذا كان على أساس الجزئين، إذا على أساس أن البدن جزء واحد فيكفي أن يزيل الكوركتر ويغسل هذا المكان تحت الماء، لكن لو كان على أساس نصف أيمن ونصف أيسر لازم يزيل هذا الجزء يغسله بعدين يغسل النصف الأيسر، صار عندنا ثمرة. فإذا كان عيد إذا كان البدن عبارة عن قسمين جزئين أو جزء واحد راح تأتي الثمرة إذا كان هناك بعد الاغتسال يرى حجابا حاجبا على نصفه الأيسر عفوا على نصفه الأيمن جزء من نصفه الأيمن، فإذا كان البدن عبارة عن جزء واحد فقط يزيل هذا الحاجب ويغسل المكان. أما إذا على أساس النصف الأيمن والنصف الأيسر في هذه الحالة يزيل هذا الحاجب يغسل المكان ثم يغسل النصف الأيسر، يعني يدخل مرة ثانية إلى الحمام. الأريح طبعا بعد على فتوى المرجع. زين بالنسبة الآن استفتاء مثلا الآن إنسان واقف تحت الدوش. لأنه بس هالمكان وجسمه غسله ما يحتاج إلى غسله مرة ثانية. راح يغسل بس هذا المكان. بس يزيل الحاجب ويحطه تحت الماء. سواء جزئين أو جزء واحد. يعني المقدار اللي فيه حاجب يزيل الحاجب ويغسل فقط هالمكان مكان الحاجب. كان كل البدن أو كان البدن عبارة عن قسمين. ما يعيد مرة ثانية النصف الأيمن ما يغسله مرة ثانية ما يحتاج. طبعا إذا خلص هذا لأنه مطلوب أنه الترتيب بين الجزء نصف الأيمن والأيسر لمن يقول بالترتيب. أما السيد يقول بدل جزء واحد فيكفي زين الحاجب وتغسل المكان بس. أما بالنسبة اللي يقول بالترتيب يجب الترتيب بين النصف الأيمن والنصف الأيسر، يزيل الحاجب يغسل مكان الحاجب ثم يغسل النصف الأيسر حتى يحافظ على الترتيب. واضح؟ نعقب الآن شخص تحت الدوش واقف، وهو تحت الدوش الآن، هل يجب عليه أن يبتعد عن الدوش ثم يرجع مرة ثانية بقصد الغسل؟ نفس هذا، أنه كان تحت الماء ما يكفي أنه ينوي وهو تحت الماء. بالنسبة للدوش شلون؟ نفس الحكم يجري أو حكم آخر؟ فقهاء مختلفين فيه. عند السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قال يقول بأنه يبتعد عن الدوش ثم يرجع مرة ثانية. السيد السستاني حفظه الله ما يشترط هذا الشرط، لأن الدوش ما يعتبر ماء مغطي الجسم، يعني عبارة عن فراغات بين قطرات الماء، يعني ما يغطي الجسم تماما. لأن من تحط الدوش على النصف الأيمن، النصف الأيسر هو بعيد طبعا، فإذا ما ينظر إلى أنه نفس الحكم. ما نستعمل القياس هنا أن هذا يقاس على ذاك، فحكم الدوش يختلف. السيد الخوي عند احتياط وجوبي رضوان الله تعالى عليه، احتياط وجوبي أنك تبتعد ثم ترجع. أما السيد السستاني حفظه الله فلا يوجد عنده هذا الشرط، ما عنده احتياط، لا ما يشترط أنك تبتعد ثم تدخل تحت الماء مرة ثانية. وهذا على أساس استفتاءات، ما موجودة في الرسالة العملية، على أساس الاستفتاءات. مرة ثانية ما فهمت السؤال. ما فهمت الفرق، واضح الفرق؟ ما فهمت، وضح لي مرة ثانية. يعني بالغسل شو يسوي، حتى بالوضوء شو يسوي؟ صب الماء طبعا قبل، ما في لا دوش لا كذا، يأخذون بالماعون، أعطين له ساطل وماعون ويأخذ بالماعون يصب على هذا المكان. لا ننظر أنه قبل 50 سنة، بعد الحج يتذكره قبل 50 سنة مثلا، احنا لحقنا احنا صغار، يعني لما كان بالابتدائي كنا، ما كان عندنا مثلا تانكي في البيت نجيب هذا الطقطاقية على قولتهم، اللي هو التنكر الصغير بثلاث تواير، هذا يشيل ماء قليل. عندنا تانكيين في البيت، يترس التانكيين حق السباحة نسخن الماء. والوالدة كانت الله يحفظها، كانت هم قبل حبة، أنتوا بعد قبلنا، مو أنت قبل بمئة سنة تقريبا. فما كان في، إحنا كان عندنا تانكيين في البيت، وهذا اللي نستعمله لمدة أسبوع على التانكي، طبعا مع وجود الماء الحلقي وكذا والماء المصدي وهذه الأمور على كل حال. فنسخن الماء وحتى للسباحة، هم عندنا هذا التوانكي الصغيرة اللي فيها نلات، كنا نستعمل هذه للسباحة. يعني لا في وقت الابتدائي، من صبنا بالمتوسطة بعد البايبات كانت موجودة على كل حال. فالوضع كان بها الطريقة، وقبل ترجع إلى مثلا واحد بالصحراء الآن عنده هو بروح كمية ماء قليلة، فيهم يبي يغتسل فيحاول أنه يوفر قدر الإمكان، مو الآن يفتح الحنفية على كيفك على حده، يبي يغسل له استكانة يصرف لها الكثير ماء مثلا، يعني إسراف في الماء. إنسان يقتصر على الماء الذي تحتاجه أكثر من هذا. في بعض الروايات عندنا إذا زاد في الكوب نقطة من الماء تكب، هذا إسراف. انت مو تنظر ان انت واحد. انت شوف الان بالعالم كم مليار عندك؟ 5 مليارات؟ ما في اكثر اقل، يعني 5 مليارات نقطة يصير عندك بحر. النظر مو الانسان، انت تقول انا واحد. نعم هذه القطرة من الماء الان تكرر تكلف مقدار من المال، فتتصور كل انسان يصب قطرة، والان بالهوز ما شاء الله يمسكون لغسل السيارة الهوز ويصب الهوز، قط الهوز على الارض بدأ يمسح والماء ماشي تجاري. هذا واضح انه يعني عندنا اسراف في بلدنا في كل شيء. احنا لازم نحافظ، طلبة العلوم الدينية ايضا يحافظون على هذه الامور، انه ما يكون عنده اسراف في كل شيء. يحتاج سيارة ب5000 يشتري لنا سيارة ب30000، هذا الفرق يعتبر من باب الاسراف. انه عندنا روايات عن هذا بهذا المعنى، انه الاسراف انه الشيء اللي تحتاجه اذا تاخذ اكثر من هذا فمعناته اسراف. والانسان محاسب على هذا، مو انه مو محاسب، والله انا كيفي فلوسي معاشي، عند الله ماكو كيفي. الله عز وجل يحاسب الانسان على كل شيء، شيء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. واحد ما عندي يقول كيفي، انا امام الله من توقف للحساب ما تقدر تقول امام الله انا كيفي يا رب مالك شغل فيني، هذا امام الناس تقوله. طبعا يحتاجون الماء، الماء قليل. نعم، لأنه هو ماء قليل ومكلفهم، يعني الآن الماء كثير وقاعد يكلفه، ولكن الإنسان ما يحس، لأن عندي التانكي مثلا مملوء بالماء والبايبات هم موصلة إلى البيت. لكن هذا ما يعني أنه يصير مبرر للإنسان أنه يصرف، ما له مبرر. على أي حال، شرائط الغسل، يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط. نرجع إلى شرائط الوضوء، شوفوا هناك شنو الشروط التي كانت موجودة، أيضا هنا تأتي نفس الشروط ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين. أولا يعني الاختلاف، حينما تسأل ما هو الاختلاف بين الوضوء والغسل، مرة نقول ما هو وجه الاشتراك بينهما، تذكر الاشتراك، ومرة ما هو وجه الاختلاف بينهما، تذكر الاختلاف في نقطتين. أولا أنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ما عندنا هنا أنك إذا حينما تأتي إلى الرأس والرقبة تقدر تبدأ من الرقبة وتصعد إلى الرأس. كذلك في البدن، إذا كان البدن جزء واحد أو كان جزئين تبدأ من القدم وتصعد، ما عندنا شرط أن تبدأ من الأعلى إلى الأسفل. وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة. شنو يعني في الجملة؟ يعني في بعض الموارد قلنا أنه يشترط أن يكون من الأعلى من الأعلى إلى الأسفل في بعض الموارد، مثل الوجه واليدين، في الرأس يجوز النكس، في القدمين يجوز النكس، مسح الرأس والقدمين. فإذا في بعض الموارد يشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان هناك في المسح اعتبار هذا في الوضوء، يعني اعتبار أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ما اشترط أنه بعد في الغسل وفي المسح، قد يكون في الغسل وقد يكون في المسح في الجملة، يعني في بعض الموارد أو في بعض الأجزاء. نفس الشيء، الرأس مثلا في نجاسة وانت تغسل رأسك، تقدر نعم. يعني الإنسان يدخل أول شيء يتسبح مع الماء والصابون والليفة وكذا، ما له شغل بعد، ما لك نية، ما عندك نية، هذا تغسل الجسم كله، طهر الجسم، بعد ذلك تنوي الغسل تغتسل. يعني مو يشترط أنه، لا يشترط أنه إذا دخل الإنسان إلى الحمام أول ما يبدأ بالماء يجب عليه ينوي الغسل، ما عندنا هذا الشرط. يدخل إلى الماء يتنظف، ماء وصابون ينظف جسمه كله، بعد ذلك يغتسل. تقول الماء السابق اللي على الجسم ما يضر، هذا هذا يعتبر ضمن الماء، يعتبر مع ماء الغسل. ثانيا الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء. شو معنى الموالاة؟ أظن جملة مفيدة، جملة تعبير يكون نعم كلامك عدل، لكن دائما حاولوا تصيغون جمل تامة، جمل كاملة. ما معنى الموالاة؟ التتابع العرفي بين الأجزاء بحيث تكون هناك فترة زمنية قليلة بين عضو وعضو. بس هذا احفظوا هذه العبارة، خلونا وياكم بصير جملة تامة، تأخذ 5 من 5 بالامتحان 100%، وتأخذ امتياز في الحفظ. هذه المصطلحات نحفظها، احفظها حفظ. التتابع العرفي بين الأجزاء بحيث تكون التتابع العرفي بين الأجزاء بحيث تكون هناك فترة زمنية قليلة بين جزء وجزء آخر. هذه المصطلحات احفظوها حفظ، بين جزء وجزء آخر. قلنا كل واحد يقدر يسوي له دفتر للمصطلحات في الرسالة العملية، وتطبع هذا الكتاب فيما بعد تنفع الأمة بمثل هذا الكتاب، وكل شخص يأخذ تعريف من هذا الكتاب للثواب. راح أسوي قبلكم إن شاء الله، مع أن أكو كتب موجودة في اصطلاحات الرسالة العملية، حاولوا تحصلون معجم لغة الفقهاء أو الاصطلاحات في الرسالة العملية أو مصطلحات الرسالة العملية أو مصطلحات الفقه تحت هذه العناوين. عادة أكو كتب، تدخل الإنترنت تبحث عن مثل هذه الكتب إن شاء الله تلقون شيء من هذا القبيل. موجود نعم موجود، هذه الكتب موجودة تقدرون تحصلون منها، حتى تساعدك إذا أي مصطلح ما موجود ما تعرفه ترجع إلى هذا الكتاب. مسألة 44، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، يعني لا تحتاج إلى وضوء إذا الشخص اغتسل غسل الجنابة، بل يجزي عنه بقية الأغسال الواجبة. يجزي عن شنو؟ عن الوضوء بقية الأغسال الواجبة، كل ما يقال عنه غسل واجب يغني عن الوضوء. أو الثابت استحبابها، عندك أغسال ثابت استحبابها، مثلا غسل الجمعة ثابت الاستحباب يغني عن الوضوء، ما يحتاج إلى أن تتوضأ. طبعا نفس الشيء، تحافظ على نفس الترتيب، يعني بالنسبة للسيد أنه رأس ورقبة والبدن جزء واحد. أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. فعندنا غسل الاستحاضة المتوسطة، لم نوصل إلى باب الحيض والاستحاضة والنفاس، بعد هذا الباب راح تتعقدون شوية، نعطيكم القواعد العامة في الحيض، ومن خلال القواعد العامة أي مسألة فيك تقيسها على القاعدة العامة وتعطي الجواب كما سيأتي. فاصل. والأحوط الأولى، الأحوط استحبابا، ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة. نقول بقية الأغسال الواجبة أيضا الأحوط استحبابا ضم الوضوء إليها. أحوط استحبابا مو واجب، لا يجب، ولكن الأفضل تحصل على ثواب إذا تضم الوضوء إلى باقي الأغسال غير غسل الجنابة. غسل الجمعة تغتسل غسل الجمعة أيضا تضم الوضوء من باب الاحتياط الاستحبابي، ويجوز الإتيان به قبلها أو بعدها. إلى هذه الأغسال ممكن تتوضأ قبل غسل الجمعة أو تتوضأ بعد غسل الجمعة، وكذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا. تقول بتوضأ أثناء الغسل، نعم تقطع الغسل تتوضأ بعدين ترجع تكمل الغسل تقدر. نعم من غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط، في الاستحاضة الكثيرة الوضوء يكون قبل غسل الاستحاضة الكثيرة، لمن يغتسل من الرجال غسل الاستحاضة الكثيرة. الأفضل نقول نعم من غسلت الاستحاضة الكثيرة، حتى يكون بعد شامل بعد المستقبل، ما ندري الرجال هم يحملون ما يحملون، الله يعلم. على كل حال، فمن غسلت الاستحاضة الكثيرة يؤتى بالوضوء قبله قبل الغسل فقط، يعني ما يقبل أنه يأتي بالوضوء بعد الغسل. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم وآله محمد.